أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا وحدة العلة في حالة وحدة المعلول. الكلام أنه لو وجدنا معلولا واحدا فهل نعلم أن له علة واحدة؟ يعني يلزم من كون المعلول الواحد له ماذا؟ علة واحدة. لا يمكن أن تشترك مجموعة علل تامة لإيجاد معلول واحد. معلول واحد كما لو مثلا فد مجموعة أشخاص يقولون خل نبني بيت، فنبني بيت، فهذا البيت واحد لكن العلل مجموعة. يقول هاي ما يمكن أن أصير في العلل، لأن هذا المجموع اللي صار مو علة واحدة، وإنما هذا البيت مجموعة آثار، مجموعة معاليل مركبة، يعني بالنتيجة تركبة منها هذا البناء. يعني العامل الأول اشتغل مثلا في هذا الجانب، العامل الثاني اشتغل في ذاك الجانب، كل واحد إلى أثر. فالمعلول الواحد يلزم منه علة واحدة، أو قل أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هاي القاعدة بعكس القاعدة الأولى اللي هي قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هاي لا يصدر إلا من واحد. أي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، مع وجود اختلافات حول هذه القاعدة. يقول رغم الاختلافات في هذه القاعدة إلا أن الفلاسفة متفقون على أن المعلول الواحد يصدر من العلة المركبة. يا علة، العلة المركبة، أن العلة المركبة منين؟ من المقتضي وعدم المانع. هاي كلها تتركب، شو تكون عندي بالأخير؟ علة كاملة تامة. فمن تكون علة تامة مركبة من هذه الأشياء يصير شنو معلولها؟ معلولها
واحد.
واحد. يقول إلا أن الفلاسفة متفقون على أن العلة المعلول الواحد يصدر من العلة المركبة، فليس المقصود من وحدة العلة في هذه القاعدة هو البساطة. من نقول وحدة العلة، ما نقصد من عندها البساطة، بل يشمل حتى الوحدة التركيبية. فالمعلول الآن منو العلة؟ العلة النار زائد وجود عدم المانع، هو النار مقتضي عدم المانع، زائد شنو؟ وجود الشرط، وهو مثلا دخول النار أو اقتراب الخشب للنار. قال كما أنه لا شك أيضا في صدور المعلول من عدة علل طولية. يقول رغم الخلافات لكن لا يوجد مشكلة في صدور المعلول من عدة علل طولية. المتكلمين الأشاعرة قالوا مثلا إما أن نقول، قالوا بالجبر، قالوا إما أن نقول إن الله هو الذي يفعل أفعالنا صادرة من الله أو من عدنا. يقول إذا صادرة من عدنا مو من الله فهذا شريك في سلطان، شرك، إنه أفعالنا يعني إحنا مثل ما الله يفعل إحنا بنفعل، فهذا شرك. وإذا هذه الآثار صادرة من الله فهو إذن فالإنسان مو مجبور يعني، وإذا لا صارت بالشراكة بينه وبين الله فأكيد الفعل منسوب لأقوى شريكين اللي هو الله. فإذن بالنتيجة العلل ما يمكن أن نفترض أن هناك أكثر من معلول. شوف رغم أنهم متكلمين لكن هذا مرتكز في ذهنهم أن المعلول لا يمكن أن يصدر أكثر من علة، لكن نحن نقول ما يخالف، هم الفعل فعلنا هم الفعل فعل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأننا نقول هذه الكثرة ليست كثرة عرضية، ليس أفعالنا مو في مقابل فعل الله، مو في نفس يعني عرضية بحيث تصير عرضية بين فعلنا وفعل الله، لا، وإنما العلاقة علاقة طولية. فالفعل فعل الله وهو فعلنا، مثل ما نقول بأنه ملك الموت هو اللي يقبض الأرواح، والله هو الذي يميت البشر، فملك الموت يتوفاها ملك الموت، وبنفس اللحظة الله هو الذي يتوفى الأنفس وتتوفاهم الملائكة. فإذن المسألة مسألة طولية، هذا هو معنى الجبر، الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفريط، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رغم أنك رميت لكن الله رمى، رغم أننا نفعل في أفعالنا وأفعالنا منسوبة إنه في مستوانا، أفعالنا منسوبة إنه لأننا نختار الخير ونختار الشر، هي هاي أفعالنا، إنما هي خلق منين؟ من الله سبحانه وتعالى، أعطانا القوة والقدرة وخلق لنا ما نريد أن نفعله، مو معناته أن الفعل منسوب لله فقط ونحن مجبورون، بل أيضا الفعل منسوب إنه. فالكثرة الطولية بالعلل الطولية لا تتنافى مع المعلول الواحد، فيمكن أن يكون معلول واحد ولكن هناك علل، ولكن علل طولية، الموت واحد. نعم، ما راح نصير مفوضة، لأننا لا نقول إن الله أعطانا القوة وصرنا نتصرف فيها بكيفنا، يعني أعطانا القوة رفع عيد عنها، أعطانا القوة ونحن نوجهها نحو الخير نحو الشر، هاي نقول به، لكن أعطانا القوة ورفع يده وصرنا إحنا نتصرف، لا، ما رفع يده، يد الله مغلولة، لا، غلت أيديهم، يد الله ما مغلولة بل يداه مبسوطتان. زين، قال ولا كثرة العلل بالواسطة أيضا تتنافى مع هذه القاعدة، يعني أكو وساط متعددة، يقول هاي الوساط المتعددة لا تضر في أن يكون المعلول واحد، وساط متعددة هي اللي وصلت لهذا المعلول، كما نقول مثلا عندنا الصادر الأول والصادر الثاني والثالث والرابع والخامس، إلى أن وصلنا إلمن مثلا لعالم المادة، عالم المادة معلول، وهذه كلها وساط ما تأثر، سواء كانت هذه الوساط وساط يعني ما إلها استقلالية كما هو رأي صدر المتألين، الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأشياء وساط، مجرد وساط، الأب والأم وغيرها كلها وساط، كثرة الوساط لا تؤثر في تعدد المعلول، يبقى المعلول واحد. فإذا كثرة الوساط هم أيضا لا تنافي هذه القاعدة. يقول كما أن الفلاسفة متفقون على أن المعلول الشخصي الواحد ليس له إلا علة تامة واحدة، فيستحيل اجتماع عدة علل تامة على معلول واحد، لأنها إذا كانت جميعا مؤثرة كل واحد راح يصير له أثر مختلف عن الثاني، إذا كل واحد من عندنا هذه العلل، شوف إذا نفترض ذني كلهن العلل كون هذا الواحد، فذني في الحقيقة مو علل تامة وإنما جزء علل، كما نفترض النار اللي هي مقتضي وكلها جزء علل كونت آخر شيء الإحراق، أو مجموعة أشخاص مثلا يبنون بيت وإن كان هي معدات، لكن كلهم هؤلاء جزء علل للبيت مو علة تامة. أما أن نفترض كل واحد علة تامة، يعني كل واحد مستقل في إيجاد البيت، كل واحد من هؤلاء مستقل في إيجاد البيت وقد أوجد بيتا، ما معقولة كل واحد من هؤلاء علة تامة أوجد بيتا والبيت واحد، لأن هذا البيت راح يصير لول هذا لول هذا لول هذا، ما يصير هذا البيت الواحد
شمله كلهم،
ما أحسنت، كل هذه العلل التامة أوجدت هذا البيت الواحد، لأن كل واحد من هذه العلل التامة جاي نفترض إلى معلولة، وإذا كان إلى معلولة اللي هو بيت راح يصير كل واحد من هؤلاء له أثر يختلف عن الأثر الآخر، فلا يمكن أن يكون معلول واحد راجع لهذه العلل المتعددة التامة. احنا قلنا هاي المساله نختصر عليك اختصرها، قلنا هاي المساله مال الكمال المعلول، هاي في العلل المفيضه في الوجود، وهاي الأمثلة مال اللي ذكرناها أمثلة وانت بالك بيها، هي هاي أمثلة بالعلل المادية، وقلنا أصلاً هاي القاعدة ما تجري في العلل المادي، سايب لأنه بطلت تقرر وتكتب وهاي السؤال. عدل انت معد انا ما احكي عليك
احنا
لا لازم زين يقول لي انها اذا كانت جميع المؤثره فستوجد منها بالضروره اثار متعدده اذن فلن يكون هناك معلول واحد واذا كان بعضها غير مؤثرين فان ذلك يتنافى مع قاعده التلازم تلازم المعلول اذا كل واحد من عندهم غير مؤثر مع قاعدة التلازم بين العلة والمعلول ووجوب المعلول عليكم السلام ورحمة الله ووجوب المعلول بالقياس إلى علته التامة لأنه إحنا جاي نفترض أن المعلول إذا وجدت علته لابد أن يكون موجود واجب وجاي نفترض هذه علل متعددة وكلها أوجدت معلول واحد يقول هذا ما يمكن زين يتنافى مع هذه القاعدة قال ومورد الخلاف في هذه القاعدة أن النوع الواحد من المعلول هل يجب أن يصدر دائما أو يصدر دائما من نوع واحد من العلة هذا اللي هي مثال الحرارة قلنا الحرارة هو النوع الواحد فاعل نوعي معلول وحدته وحدة نوعين ذكر سابقا قال هذا المعلول اللي هو حدته وحدة نوعيين هل يشترط أن صادر من علة واحدة لو يمكن أن يكون هناك علل متعددة فإحنا ذكرنا سابقا بأنه قلنا وفق السنخية وفق قاعدة السنخية ممكن أن تكون كل هذه العلل المتعددة بها صفة مسانخة أو خصيصة وجودية مسانخة هي هذه الخصيصة المسانخة تفترض وتوجد افترض شنو الخصيصة المسانخة مثلا كل هذه فيها حركة هم النار فيها حركة، هم الكهرباء فيها حركة، كل هاي مصادر الحرارة كلها فيها حركة. فهذه الخصيصة هي التي توجب السنخية بينها وبين هذا الأثر اللي هو شنو الأثر النوعي الوحدة وحدة نوعية اللي هو الحرارة. قالوا وبملاحظة ما تقدم في قاعدة السنخية من أن وجود المعلول لا يصدر إلا من العلة التي تتمتع بنفس السنخ من الكمالات الوجودية ما دام هذا المعلول لا يصدر إلا من العلة اللي تتمتع بنفس السنخ يعني أكو علاقة سنخية وبمرتبة أعلى ولا يصدر المعلول إطلاقا من العلة المانحة للوجود المعلول لا يصدر من العلة المانحة للوجود التي تفتقد ذلك السنخ يعني أي وحدة من هذه العلل اللي فاقدة لهذه الحالة السنخية المسانخة بين العلة والمعلول إذن هذا المعلول ما يصدر من عليها إذن هذه الحرارة ما تصدر من مثلا الثلج لان الثلج ما بيه هاي المسانخه اللي تفترض حراره قال لابد ان نقول هنا بالنسبه للعله المفيضه للوجود ومعلولها انه ليس فقط يمتنع صدور المعلول الشخصي من علتين شخصيتين مانحتين للوجود وانما النوع الواحد من المعلول ايضا يمتنع ان يوجد من نوعين أو أكثر من أنواع العلل المفيضة فإذا هذه القاعدة صدور المعلول الشخصي من علل شخصية مستحيل كذلك المعلول النوعي مستحيل أن يصدر من علل نوعي لأجل أن الملاك واحد وهو السنخية فإذا مثل ما المسانخة موجودة بالعلل الشخصية المسانخة موجودة وين؟ بالعلل النوعي قال يمتنع أن يوجد أكثر من نوعين بسين في العلل المفيضة قال أما بالنسبة للعلل المادية والإعدادية فلما كنا نفتقد البرهان العقلي على كيفية مسانختها لمعلولاتها يعني ما نعرف برهان المسانخة كيف نثبت المسانخة بين الأشياء المادية غاية ما نستطيع إثباتها من خلال التجربة والتجربة محدودة مهما يكون قال فإنه لا يمكن إثبات أن النوع الواحد من المعلولات لابد أن يكون له نوع واحد من العلل عن طريق البرهان يعني وإنما وليس من المستحيل عقلا أن تكون هناك عدة أنواع من العلل المادية والمعدة لها أثر من نوع واحد كما أنه لا يمكن إثبات عدد من الشروط ولا تعيينها بالبرهان كل هذا ما يمكن إثباته عن طريق من البرهان العقلي وإنما يمكن إثباته عن طريق من عن طريق التجربة فإذا على التجربة ماكو مشكلة يقول يقول يعني إذا المسانخة نقدر نثبتها عن طريق التجربة ماكو مانع أحكام العلة والمعلول هذا فقط عبارات موهمة كانوا يستخدموها موهمة. فإحنا وظيفتنا أن نبين هاي الاصطلاحات فقط لا أكثر. قال ملاحظات حول العلة والمعلول: أن التصور الصحيح لمعنى العلية كاف لليقين بأن أي موجود لا يمكن أن يكون علة نفسه. لأن شنو معنى العلية؟ شنو العلية؟ العلة غير المعلول، والشيء معلول يحتاج إلى علة يتوقف عليه، هذا معنى العلية. فإذا ما يمكن أن يكون الشيء علة لنفسه، علة لنفسه ما له معنى. لكن لأن قوام معنى العلية بأن هناك موجودا متوقفا على موجود آخر، إلا أن في بعض عبارات الفلاسفة ما يوهم أن موجودا أكو وهم يعني يؤدي إلى خلط وشبه، ما يكون علة لنفسه كقولهم بالنسبة لله أن واجب الوجود شنو؟ أن وجود واجب الوجود هو مقتضى ذاته، مقتضى يعني بسبب، يعني ذاته هي التي أوجدت وجوده، يعني هو علة نفسه. يقول هذا من ضيق التعبير، يعني أن واجب الوجود علة لذاته بمعنى شنو؟ لا يحتاج وجود المن إلى علة، يعني معناته في العلية عنه، بس هذا من ضيق الخناق. قال بل حتى تعبيرهم واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالذات في مقابل واجب الوجود بالغير، كأنه هو ذاته أوجبت الوجود، ذاته أوجبت الوجود، يعني أكو علاقة إيجاب، علاقة كما أن العلة توجب وجود المعلول فيكون وجود المعلول موجودا بالغير بعلته، كذلك هنا واجب الوجود أوجب ذاته أوجبت وجوده، ذاته أوجبت وجوده شنو؟ يعني أكو أثر مؤثر، إيه يعني ذاته أوجبت وجوده. يقول هذا أساسا للتعبير أن وجوبه ذاتي من ذاته لا يحتاج إلى إيجاب أصلا، أصلا هاي العلاقة علاقة الضرورة والشيء ثابت لشيء أساسا منفي غني عنه. قال يقول قد يوهم أنه كما في واجب الوجود بالغير يكون الغير علة، كذلك في واجب الوجود بالذات تكون الذات أيضا علة، وباء السببية تدل على هذه العلية، قد يوهم كله. والحقيقة أن هذه التعبيرات من باب ضيق الخناق، وليس مقصودهم إثبات علاقة العلية، يعني ضيق التعبير، مخنوقين إحنا، يعني ما عندنا قدرة أن نعبر عن هاي الحالة. فنزين يقول وإنما المقصود سلب كل لون من ألوان المعلولية عن ذلك المقام الرفيع، فهي كما لو سئل أحدهم بإذن من قمت بهذا العمل قلت من أنت يا اللي إذن لك، قلت أنا إذنت الروحي، يعني أنت قلت أنا إذن الروحي، لا يقول بإذن نفسي بإذني قمت به، يعني فإنه لا يقصد أنه أذن لنفسه، بل يقصد أنه لم يكن بحاجة إلى إذن أحد. فالتعبير بالذات أو مقتضى الذات هو في الواقع بيان لسلب علية الغير عنه، أو كما نقول إن ما هو حد الواجب، حده أنه لا حد له، حده أنه لا حد له، هذا هم تعبير بالحد، تعبير مو صحيح. قال وليس إثبات العلية بالذات وبملاحظة أصالة الوجود،
استغفر الله،
وبملاحظة يزين هاي وبملاحظة أصالة الوجود وكون علاقة العلية قائمة في الواقع بين وجودين، يتضح أنه لا يمكن اعتبار ماهية شيء علة لوجوده. أساساً إحنا لو نظرنا وفق أصالة الوجود، هو وجود، يعني إذا أصالة الوجود للجميع، لا يمكن أن نفترض أن ماهية الإنسان علة لوجوده، لأن هي أساساً الماهية منتزعة عن من؟ عن الوجود، هي الماهية منتزعة عن الوجود، شو يصير الذات علة لمن؟ للوجود. وياي هاي العبارة كانكم مو يمي، إحنا وفق أصالة الوجود مو عندنا ماهية وعندنا وجود، أصلاً هي الماهية منتزعة منين؟ كيف تكون علة لمن؟ للوجود. قال لا يمكن اعتبار ماهية شيء علة لوجوده، لأن الماهية بذاتها لا واقعية لها حتى تصبح اعتبارية، هي اعتبارية علة لشيء حتى تصبح علة لشيء، ولا يمكن أيضا اعتبار أي ماهية علة لماهية أخرى. فإن قيل لكن الفلاسفة قسموا العلة إلى علة الماهية وعلة الوجود، ومثلوا الأولى بعلية الخط والسطح لماهية المثلث أو الناطقية والحيوانية لمن؟ للإنسان. وللثانية بعلة الوجود، وجود النار علة لمن؟ لوجود الحرارة، قالوا علة وجود. يعني هسه النار بيها لوازم، أكو بعض لوازمها لوازم للماهية، وأكو بعض لوازمها لوازم خارجية ناشئة منين؟ من وجودها. فنقول أن وجود النار هو سبب الحرارة، مو ماهية النار سبب الحرارة. صور النار أنت في ذهنك ماهية حصلت لكن حرارة ما حصلت، لأن هاي ماهية النار. بينما كلامنا بالآثار المن لوجود النار. فإذا كيف تعبيرهم هذا؟ قال إنما ذكروه هو من باب التوسع في الإصطلاح، أي كما أن علاقة العلية قائمة بين الموجودات في مجال الوجود الخارجي والعيني والعالم العيني، وإن الوجود الخارجي للمعلول متوقف على الوجود الخارجي للعلة، كذلك نستطيع أن نصور نظير هذه العلاقة، علاقة العلية، وأن نصورها في عالم الذهن، فيما إذا كان تصور ما هي ما متوقفا على تصور أجزائها. فأنا بما أنه تصور الإنسان متوقف على الحيوانية الناطقية، فأرى أن الحيوانية الناطقية علة لمن؟ للإنسان. قال نظير هذه في عالم الذهن، تصور على معنى، كما في توقف تصور معنى المثلث على تصور معنى الخط والسطح. ولكن لا يلزم من هذا التوسع في الإصطلاح أن تصبح أحكام العلة والمعلول الحقيقتين ثابتة لهذه الأمور، بحيث تصير الماهية بحد ذاتها أكو علاقة علية في داخل الماهية. ومثل هذا التوسع نجده في المقولات الفلسفية مثلا، المعقولات الفلسفية، كما نقول في الإمكان، نقول ما هو علة الحاجة إلى العلة؟ نقول إمكانه. فصار الإمكان وهو مقولة فلسفية من المعقولات الفلسفية، الإمكان صار علة. فنقول بينما لا الإمكان من الأمور العينية هو الإمكان، ولا الاحتياج هم أيضا، ولا معنى لعلاقة العلية الحقيقية، ولا التأثير، تأثر والتأثير الخارجيين بينهما، بين الإمكان والممكن، حتى نعد أحدهما علة الآخر أو معلولا. بل يقصدون هنا أن العقل إذا لاحظ أن الشيء وهو متساوي النسبة للوجود والعدم، إمكان الماهية، يدرك ما دام هذا الشيء متساوي النسبة، يدرك أنها حاجتها إلى العلة، وليس الإمكان صار علة للاحتياج. لا أن للإمكان الذي يفسر بأنه عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم واقعية، له واقعية، وأنه يوجد بسببه شيء آخر يسمى الاحتياج للعلة، كل هذه تسامح في التعبيرات. والحاصل أن مبحث العلية والمعلول، العلة والمعلول الذي هو من أهم مباحث الفلسفية، مختص بالعلة والمعلول الخارجيتين الواقعيتين والعلاقة الحقيقية التي تربط بينهما، وليس مثل هذا التوسع. وإذا استعمل التعبير بالعلية في مجالات أخرى فهو من باب التوسع والاصطلاح. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.